بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد إلى أن قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب هو الباب 40، وهو لبيان الأدب مع الله تعالى والحذر من الألفاظ الشركية الخفية بإضافة النعم إلى غير مسديها. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله نعمة نكرة في سياق الإثبات فتعم كل نعمة. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فهو الذي يفتح الرحمات والأرزاق سبحانه وتعالى. وأما من جرت النعم على يديه من المخلوقين فهم أسباب مخلوقة خلقها الله عز وجل، وإضافة النعمة إليهم ينافي الأدب مع جناب الربوبية، وعدم شكره سبحانه وتعالى إخلال بتوحيد الإلهية. والواجب على المكلف أن يشكر المنعم. قال عز وجل: أن اشكر لي. وقال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فأراد رحمة الله تعالى عليه بهذا الباب أن ينبه على ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر اللفظي، فإن الشرك الأصغر يكون بالقلب كيسير الرياء، ويكون بالعمل كتعليق التمائم ونحوها، ويكون باللسان كما هنا، وكقول العبد: ما شاء الله وشئت، وسيترجم لها المصنف. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى في سورة النعم، وهي سورة النحل، سماها السلف بسورة النعم لأن الله عدد فيها نعمه على خلقه، وأعظم هذه النعم هدايتهم للدين وإرسال الرسل. قال تعالى: يعرفون نعمة الله، يعني بقلوبهم، ثم ينكرونها بألسنتهم. والضمير يعود على الكافرين. وقوله نعمة يعني جنس النعمة ولا حد لها، فإن النكرة إذا أضيفت عمت. قال تعالى في أول السورة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهي نعم. وقد اختلف المفسرون في هذه النعمة، هل هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونها ثم ينكرونها كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والصواب أنها عامة في هذه النعمة الجليلة، وهي نعمة الدين وبعثة سيد المرسلين وإنزال القرآن العظيم، وتعم كذلك سائر النعم التي عددها في كتابه خاصة في هذه السورة. وقوله تعالى: نعمة الله، أي النعمة التي خلقها الله وأوجدها من العدم، وإضافتها إليه يقتضي الاختصاص، فلا يشاركه في هذه في هذا الخلق والإيجاد والإنعام أحد، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين، فضلا عن من هو دونهم من الخلق أجمعين. وقوله: ثم ينكرونها، الإنكار نوعان: إنكار قلب وإنكار لسان. فإن وقع الإنكار بالقلب واعتقد العبد أن النعمة مخلوقة لغير الله عز وجل، فهذا كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. والنوع الثاني هو الكفر باللسان، وهو نوعان: كفر باللفظ الصريح الناشئ عن الاعتقاد الفاسد الذي سبق، فهذا كذلك كفر أكبر، أو هو باللسان الناشئ عن الغفلة عن إضافة النعمة إلى مسببها والاقتصار على ذكر سببها. وإضافة النعمة إلى السبب تقع على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إضافتها إلى سبب حقيقي، إضافتها إلى سبب حقيقي، وهذه الإضافة حكمها التحريم، وهي من الشرك الأصغر الذي ينافي الأدب مع الله عز وجل، فهو شرك أصغر يخفى على كثير من الناس، كما سيأتي في قولهم: هذا مالي ورثته عن آبائي. فهذه إضافة حقيقية إلى سبب، وفيها غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى. والأكمل في مثل هذا أن يقول: هذا المال منة من الله عز وجل ثم ورثته عن آبائي، أو لولا الله ثم فلان. وأكمل من ذلك أن يضيفها فحسب إلى مسديها سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية إضافتها إلى سبب وهمي، وهذا كإضافة النعم إلى الأصنام والأوثان والأولياء، فهذا شرك أكبر، لأنهم لم يخلقوا هذه النعم. فإذا أضاف النعمة، نعمة الرزق أو نعمة النجاة أو نعمة الولد، قال: هذا من السيد فلان أو من الوثن الفلاني، فهذا شرك مخرج من الملة. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة إضافتها إلى سبب شرعي، فهذا جائز، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبو طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سببا شرعيا في نجاته من هذا الدرك الأسفل من النار. وقد ذكر المصنف رحمه الله في الباب ثلاثة تفاسير لآية الترجمة، وهذه التفاسير من تفسير اللفظ بمثاله أو ببعض أفراده، وعلى هذا فلا تعارض بينها. نعم. قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي.
قوله مجاهد هو ابن جبر المخزومي القرشي ولاء من أوعية العلم في الفقه والتفسير والحديث، وهو من أجل أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ومن أعلمهم بالتفسير، بل من أعلم علماء هذه الشريعة بتفسير كتاب الله عز وجل، الذي أخذه عرضا على ابن عباس أكثر من مرة. وكان عدد من السلف يرتضون تفسيره، منهم الشافعي رحمه الله، والبخاري ذكر تفسيره في مواضع كثيرة من كتاب التفسير من صحيح. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما معناه، لعله أورده رحمه الله من حفظه، ولفظه في أكثر التفاسير بقوله المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد، يعني رحمه الله المذكورة في سورة الأنعام، في سورة النحل، في سورة النعم. قال المساكن والأنعام، يعني قال في تفسير الآية يعرفون نعمة الله، قال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد، يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنه. هكذا جاء في أكثر التفاسير المسندة، كتفسير ابن أبي تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، وعنهما نقل من جاء بعدهم. والشارح رحمه الله ساق لفظ الدر، ويعني بالدر الدر الموثور في التفسير بالماثور للسيوطي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها على غيره، فإن الذي يقول هذا، الذي يقول هذا ورثناه، هذا لآبائنا ورثناه عنهم، جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك أو ذكرهما الملك بنعمة الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونها أي النعم موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه، وسيتمتع بها أبناؤهم من بعدهم. فهذا أبلغ في تحفيز قلوبهم أن يتذكروا مسد هذه النعم وحافظها لآبائهم ثم لهم ثم لذرياتهم من بعد، لكنهم ما فعلوا ذلك. قال رحمه الله عن مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل، يعني على وجه الاغترار والافتخار لا على وجه الإخبار، هذا مالي ورثته عن آبائي. ونسي مثل هذا أن المال مال الله، كما قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنما أنا قاسم والله المعطي. وقال عز وجل في المواريث: مما ترك الوالدان، فلو كانت لهم ما تركوها. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله. لو كانت له هذه الأموال لأخذها. قال عز وجل: ولهن الربع مما تركتم. والخلق كله إيجادا وملكا له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق؟ قال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. وقال عز وجل: إن الأرض، الأرض كلها، إن الأرض لله يورثها من يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي الكوفي أحد التابعين، كان من فقهاء المدينة وحكماء الإسلام وعلمائهم في الحديث وفي اللغة، بل من أكابر علمائهم، ثقة عابد، مات سنة 20 و100. وعمه عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو أي عمه أحد السبعة، وعم أبيه هو عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من أسرة علم رحمة الله تعالى عليه، ومن أوعية العلم في التفسير وفي اللغة وفي غيرهما. فيقول في تفسير الآية أيضا، وهو تفسير كما تقدم بالمثال وببعض أفراد المعنى لا يعارض تفسير مجاهد، هو قولهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان أو لولا كذا ما كان كذا، لولا فلان من الأشخاص أو من الدواب أو من الأحوال أو من سائر المخلوقات، لولا الطيار، لولا السائق، لولا القبطان، لولا الأستاذ، لو ما انتبهت، يقول هذا عن نفسه، لو ما انتبهت. وهؤلاء جميعا وإن كانوا أسبابا إلا أن الله هو الذي خلقهم وخلق سببيتهم، ولو شاء لسلبها، لو شاء ما خلق هؤلاء ولا هداهم لفعل ما أنجاك. فالإعراض عن المسبب سبحانه وتعالى فيه سوء أدب معه عز وجل. والفضل والمنة في كل شيء لله عز وجل، حتى في الهداية للدين. يمنون عليك أن أسلموا، يقول نحن مسلمون، وهذا يقع حتى في بعض الصالحين، أنا صالح أو ملتزم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه المباحث الدقيقة في تجريد التوحيد وتصفية القلوب لله عز وجل لا تجدها أبدا عند أحد إلا عند أهل السنة. قلوب مجردة بالكلية عن ما سوى الله، قلوب معتقدة يقينا أن ما سواه هو في غاية الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل الناس، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، مهما كان، مهما كان قدر العبد وملكه وسلطانه وطول عمره وكثرة أولاده وأمواله، فهو فقير إلى الله عز وجل، فقير لا يدفع السوء عن نفسه. قرأت أمس في ترجمة أحد القادة الكبار، كان له صولة وجولة وخطيب مفوه تنصت له الملايين، خرج من مؤتمر شعبي كبير وهو عربي ثم مات. سبب الموت تصلب في أحد الشرايين، شريان صغير توقف فيه الدم، نقطة دم توقفت ومات، وذهب الملك والهيلمان والفصاحة والتحديات والصولجان والجيش وجيوشه ووزراؤه وحاشيته والإعلام الضخمة، الآلة التي كانت تبجله وتضخمه، ما اكتشف سبب موته إلا الأطباء بأشعة دقيقة أقل من نقطة الدم، وقفت في شريان صغير، أوقف الدم عن أن يصل إلى دماغه ومات من لحظته. فقراء هذا الأثر كما ذكر الشارح عن ابن عون رحمه الله، عن عون بن عبد الله رحمه الله، رواه ابن جرير في تفسيره، وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، ونقل أيضا الشارح لفظ الدر عن السيوطي بقوله لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، لولا الطبيب، لولا الفريق الطبي، لو تأخرت الإسعاف قليلا كان مات، هكذا يقولون. هذا ما هو من الأدب وليس من كمال التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن قتيبة يقول،
ابن تيمية يقول: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، ما أحد يخرج عن هذا الوصف، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، ووصف الغناء وصف ذات، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغناء وصف ذات، لا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى، فلا ينفصل، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، والمخلوقات كلها فقيرة في جميع أحوالها، في قوتها وفي ضعفها، في سعة أموالها وفي قلتها، هم لا يخرجون البتة عن هذا الفقر. نعم.
وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أو الدينوري الحافظ، من أسرة فارسية، من علماء الإسلام خاصة في اللغة والغريب والتفسير، له غريب القرآن وله غريب الحديث، وهو الأديب صاحب عيون الأخبار وأدب الكاتب وغيرهما، وله أيضا تفسير ومعارف، وهو من علماء القرن الثالث، توفي في حدود سنة 67 و200. يقول في تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا كلام المشركين المتقدمين. بعض المسلمين اليوم يقول: هذا ببركة فلان، هذا موجود، هذا بركة فلان، ولو كان مباركا، الذي خلقه وأوجد بركته هو الله، قل هذا فضل الله، هذا كما قال سليمان: هذا من فضلي ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني لما رأى النعمة تنهمر عليه، وعلم منطق الطير والجن وغيرهم، رد الفضل إلى مولاه سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. فقولهم هذا بشفاعة آلهتنا تضمن شركا بإضافة النعمة لغير موليها سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: فالآلهة التي تعبد من دون الله، يعني وهي راضية، أحقر وأذل من أن تشفع عند الله، وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، كما قال عجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. هذان شرطان: أن يأذن له فيسجد تحت العرش، ثم لا يشفع أيضا لكل أحد بل لمن ارتضاه سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة بإذنه، حتى الشفاعة من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع لها، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع أو أن يشفع له. فمن المنعم على الحقيقة سواه سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالعبد لا خروج له لا عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه، لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين. ولا حركة الرمش هذه نعمة، تدفق الدم وحركة القلب في كل ثانية نعمة، تنام وقلبك يتحرك، تنام والمعدة تهضم الطعام، تنام والأمعاء تدفع الأذى عنك، لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. ولذا كان في دعاء الدعاء الماثور: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك. فإنه إذا وكلك إلى نفسك، فضلا أن يكلك إلى أهلك، إلى أبيك وأمك وهم أشفق الناس عليك، ما نفعوك بشيء، ما ينفعوك بشيء البتة. إحدى الأمهات أخذ ولدها سيارة أول ما بدأ يسوق، فمن شفقتها عليه تمشي وراءه بسيارة أخرى هي وأبوه، خوفا عليه، ويشاء الله أن ينقلب أمامهم ويموت، ما يحفظ إلا الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، السماوات والأرض كلها مملوكة له سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، المقدم المؤخر، الباسط القابض، المحيي المميت. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، غيره لا يرزقون، وليس عندهم قوة ولا متانة ولا ملك. قال ابن القيم: فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئا من نعمه كقارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه بعض تفاسير السلف في لهذه الآية العظيمة في هذه السورة الجليلة التي هي سورة النعم. قد قال سبحانه وتعالى في أوائلها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم النعم التي ذكرها في هذه السورة ابتدأها بإرسال الرسل، قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. النعمة بخلق الإنسان في أتم صورة، ونعمة الأنعام، ونعمة المطعومات والمركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، هذه الطائرات التي ما كانوا يعلمونها، والبواخر كالمدن، مدينة كاملة تمشي في تمخر في البحر وتحمل عشرات الآلاف من البشر ومن السيارات ومن الطائرات، ما خلقها إلا الله، ويخلق ما لا تعلمون. ونعم البيوت ذكرها في هذه الصورة: والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم في الحروب وفي البأس وفي البرد وفي الحر من الصوف والحرير والحديد وغيرها. ثم قال عز وجل بعد ذلك: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، لأن بعض هؤلاء الذين كانوا على هذا الوجه أسلموا فيما بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة.
صواب أن تقف عند قوله: وقد تقدم. وهذا بداية كلام أبي العباس.
وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
نعم.
قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة كثير.
نعم، أظن هذا تمام كلام شيخ الإسلام أبي العباس، فهو شيخ الإسلام وتقي الدين، وأبو العباس تكنى بهذه ولم يولد له رحمة الله عليه ولم يتزوج، لكنها سنة وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعني عائشة أم المؤمنين. قال: بعد حديث زيد بن خالد وهو الجهني حامل لواء جهينة في يوم فتح مكة، الذي روى أحاديث تصل إلى فوق 80 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتوفى سنة 78 من الهجرة، الذي قال فيه وقد تقدم معنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال شيخ الإسلام بعد هذا الحديث: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح وهو سائس السفينة حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. والمعنى كما قال الشارح رحمه الله أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيبة الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، كما قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب. ولو أراد أن الملاح خالقا أو خالق لكان قد وقع في الشرك الأكبر، إلى أن قال الشارح رحمه الله: فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، ويضيف النعم إلى غيره، بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بها، وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارها. ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. قال المصنف رحمه الله في مسائل الباب: وفيه، يعني في هذا النص القرآني الذي ترجم له، فيه اجتماع ضدين في القلب. وما هما الضدان؟
المعرفة والإنكار.
الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الإيمان في قولهم يعرفون، والكفر في قولهم في قوله ثم ينكرونها. المعرفة والإنكار، الإيمان والكفر. المعرفة في يعرفون، والإنكار في قوله ثم ينكرونها. والإيمان المقصود به هنا الإيمان المجمل، ويأتي مزيد لهذا المعنى الذي قصده المصنف في هذا الباب في تراجم قادمة، منها الترجمة التي تري هذه إن شاء الله، في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، من الشرك الخفي اللفظي الذي قد يجري على الألسنة دون فطنة. والعصمة لا تكون إلا بسؤال العون من الله عز وجل، ثم كثرة محاسبة النفس والاحتياط في الكلام وعدم العجلة فيه والتروي عند المحادثات. وأعظم ما يحقق هذا التوحيد الخالص للعبد أن يهديه الله عز وجل له، يهديه إلى كمال التوحيد ويرزق به، وهذه أجل النعم. أجل النعم أن يجعلك ممن حقق التوحيد: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا مرتبة أهل الإحسان من المصطفين الأخيار من هذه الأمة ومن غيرها. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله صغيره وكبيره ظاهره وعلانيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحقق لنا التوحيد وأن يجعلنا من الدعاة إليه الصابرين على الأذى فيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.